شبكة السنة النبوية وعلومها تقدم.
عرفنا أيضا بعض المقدمات بأن الفقه أخذ هذا المصطلح على مسمى مسائل الفروع، فالذي نسمعه في الجامعات وفي المدارس الفقه هو يعني فقه الفروع، أما فقه الاعتقاد أو فقه الأصول أين نجده؟ في أي مقرر ندرسه؟ في العقيدة، في الجامعات يسمى في العقيدة، في التعليم العام يسمى إيش؟ التوحيد. عرفنا الفقه بالمصطلح العلمي بأنه معرفة الأحكام الشرعية العملية المكتسبة من الأدلة التفصيلية، وهذا عرفناه تفصيلا، وعرفنا أن العملية خرج معنا الاعتقاد، خرج معنا الاعتقاد، ولذلك كتب الفقه لا تبحث مسائل العقيدة وإنما تبحث في كتب العقيدة. وعرفنا أن مصادر الفقه المجمع عليها وهي ما ذكرت قبل قليل، الفقه الكتاب الله سبحانه وتعالى وسنة النبي صلى الله عليه وسلم والإجماع والقياس، هذه المصادر المجمع عليها. هناك مصادر أو أدلة يأخذ بها مذهب دون آخر فيسمون المصادر أو الأدلة المختلف عليها، وهذه تصل إلى 10 أو أكثر بحسب تفصيلاتها. عرفنا حكم تعلم الفقه وأن منه الواجب ومنه المستحب ومنه الواجب الكفائي، بمعنى الواجب على كل شخص وهو ما يقوم به دينه، وهو ما يقوم به دينه ابتداء بما يعلم من الدين بالضرورة، فالذي تقوم به صلاة العبد يجب أن يتعلمه، الذي تقوم به الزكاة وهو عنده مال يجب أن يتعلمه، المرأة في حيضها ونفاسها يجب أن تتعلم ما يتعلم بأحكام الحيض والنفاس، البائع والمشتري يجب أن يتعلم أحكام البيع والشراء، هذا الواجب، وهو واجب عينا على كل شخص وهو ما يقوم به دينه. أما الواجب الكفائي الذي واجب على الأمة بأكملها، بمعنى أنه إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين، سقط به الإثم عن الباقين، فيجب أن يكون في الأمة علماء فقهاء يقومون بتعليم الناس وإرشادهم لأحكام هذا الدين، وإذا خلى الزمن من هؤلاء فالأمة كلها آثمة، فالأمة كلها آثمة. ومن فضل الله سبحانه وتعالى أنه لا يخلو الزمان، أنه لا يخلو الزمان، لأن هذا يعارض حكمة الله جل وعلا في البيان بأنه أرسل الرسل لبيان هذا الدين، ومن ثم ورثة هؤلاء الرسل هم يبينون هذا الدين كل في مجاله. أما المستحب فهو سائر العلوم الشرعية، سائر العلوم الشرعية، فتعلم التفسير والحديث وما يتعلق بهما، وتعلم الفقه بفروعه ومسائله وغير ذلك، كل هذا من المستحب الذي ندب إليه النبي صلى الله عليه وسلم ودعا لابن عمه عبد الله بن عباس أن يكون من هؤلاء العلماء الذين يتعلمون فينالون أجر الواجب وأجر المستحب، وجعلهم النبي صلى الله عليه وسلم ورثة الأنبياء، فقال العلماء ورثة الأنبياء، ودعا لهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها فرب مبلغ أوعى من سامع. والنصوص في هذا أكثر من أن تحصر للحث على تعلم العلم الشرعي، فهو بإطلاق أفضل الأعمال المستحبة التي يقوم بها الفرد في هذه الدنيا. أفضل من نوافل الصلاة ومن نوافل الصيام ومن نوافل الزكاة ومن نوافل القراءة وغيرها. فتعلم العلم الشرعي أفضل المستحبات كما قرر ذلك جمهور أهل العلم، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجعل أهل المال وأهل المال، ولم يجعل أهل الجاه، ولم يجعل أهل المناصب وغير ذلك هم ورثته، فجعل العلماء هم ورثته عليه الصلاة والسلام. فما دام الأمر كذلك فأفضل ما يقوم به العبد تعلم العلم. وتعلم العلم لا يعني أن يحصل على كمية معينة لأجل أن يكون ممن ينسلك في هذا السلك، بل كل ما تعلم المرء هو وكان من منهجه في هذه الدنيا طلب العلم في جامعة أو في غير جامعة، في مدرسة أو في غير مدرسة أو نحو ذلك، كل ذلك يسلكه في سبيل أهل العلم. والفقه من العلم، الفقه بمعنى المصطلح العلمي. هناك مدرستان في الفقه أشرت إليهما قبل قليل، هما مدرسة الأثر بإجمال ومدرسة الرأي. ومعنى مدرسة الأثر الذين يغلبون النظر إلى الدليل الوارد بكتاب الله عز وجل أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولو كان هذا الدليل يحفه ما يحفه من الضعف، فيقدم على الرأي والقياس. وهناك مدرسة أخرى هي مدرسة الرأي، وهي التي تعمل النظر إلى القياس إلا ما كان الدليل فيه صحيحا، ما كان الدليل فيه صحيحا. إذن الخلاف بين المدرستين في ما إذا كان الدليل وبالذات من السنة يعتريه ما يعتريه من النظر من القوة والضعف، من القوة والضعف، هذا هو الفرق. وإلا فكلا المدرستين من مدارس أهل السنة. كتابنا الذي ندرسه منهج السالكين، منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين كما سنعلم، للشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله، وهو يندرج تحت فقه الإمام أحمد بن حنبل. إذن هو اتبع أصول الإمام أحمد في الفقه، وأصول الإمام أحمد تندرج في 4 أصول أساسية في النظر في المسائل الفقهية. الأمر الأول النص، بمعنى النص في كتاب الله عز وجل أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فإذا وجد النص فلا يعدل إلى غيره مهما كان، ولو اقتضى القياس خلافه. الأمر الثاني ما أفتى به الصحابة ولا يعرف لهم مخالف، فيقدم على الرأي ما دام أفتى به صحابي، والصحابي هو من عاش عصر النبي صلى الله عليه وسلم ومات على الإسلام، يعني من لقي النبي صلى الله عليه وسلم ومات على الإسلام. فإذا أفتى الصحابي بمسألة ولم يكن له مخالف من الصحابة فهذا أصل من أصول الاستدلال في مذهب الحنابلة. المذهب الثالث إذا وجد الاختلاف بين الصحابة وقع الاختيار بين هذه الأقوال فلا يعدل إلى قول جديد. ولذلك تسمعون كثير في فتوى بعض المفتين وفقهم الله جل وعلا يفتون يقولون وهذا لم يعرف له قائل من السلف، فهو قول جديد. فمن أصول المذهب أنه إذا أفتى الصحابة ثم اختلفوا فلا يعدل عن هذا الاختلاف، وإنما يرجح ولا يؤخذ بقول جديد. الرابع الأخذ بالمرسل والحديث الضعيف إذا تعددت طرقه وأصبح قابلا للانجبار دون النظر إلى القياس أيضا، دون النظر إلى القياس، فيقدم الضعيف القابل للانجبار، القابل للانجبار إذا وجد له طرق أخرى، وجد له طرق أخرى. الخامس القياس، الخامس القياس، فإذا لم يوجد دليل من الكتاب والسنة، ولم يوجد قول لصحابي لم يخالف، ولم يوجد أقوال لصحابة يرجح بينها، ولم يوجد دليل قابل للنظر، فيلجأ حينئذ للقياس. هذه أصول مذهب الإمام أحمد في الفقه. لا يعني هذا أن أصحاب المذهب لم يختلفوا في بعض المسائل، نعم اختلفوا في بعض المسائل، وهذا الاختلاف راجع لنظر الناظر، لنظر المجتهد، فينظر إلى دليل دون آخر، ومن هنا تفرع الفقه إلى مسائل كثيرة متعددة. ولذلك الشيخ رحمه الله مشى على أصول الحنابلة إلا أن له اجتهاداته، إلا أن له اجتهاداته فيما اقتضاه النظر لديه رحمه الله جل وعلا ورحم الله الجميع. وبناء على هذا سطر رحمه الله ما مشى عليه الحنابلة إلا ما رجحه هو كما سيأتي في منهجه رحمه الله. التأليف في الفقه أخذ مناحي ثلاث بإجمال: المختصرات والمتوسطات والمطولات. المختصرات تعنى بما يسمى المتون، تذكر رؤوس المسائل دون التفصيلات ودون الدليل، تذكر دون التفصيلات للمسألة ودون الدليل في الغالب، وإلا كثير من أصحاب المختصرات يذكرون الدليل. والإمام ابن سعدي رحمه الله خالف في الأخير فاجتهد في ذكر الدليل، فاجتهد في ذكر الدليل. ولماذا اجتهد رحمه الله في ذكر الدليل؟ لأنه على مدار التاريخ لجأ الناس إلى النصوص البشرية، فضعف التلقي من الدليل، والتلقي من الدليل له أثر إيماني على النفوس في العمل، على النفوس في العمل. فعلى مدار التاريخ قد يلجأ أو لجأ الناس إلى تقليص الدليل لحصر المسائل وللتقعيد، بناء على أن هذا أسهل في التعلم، وهذا له وجهته. لكن منهج الشيخ رحمه الله مشى على رؤوس المسائل مع ذكر الدليل، وهذا لا شك أنه مزية من مزايا هذا المختصر، مزية من مزايا هذا المختصر، إذ أن النفس إذا عرفت المسألة وعرفت دليلها من القرآن أو من السنة أو من الإجماع قربت من الناحية الإيمانية للتطبيق واقتنعت أكثر. المنح الثاني المتوسطات، وهو ذكر المسائل بدليلها مع شيء من التفصيل. وبالنسبة للحنابلة المتون يوجد زاد المستقنع، يوجد عمدة الفقه، وكلها هذه من المتون التي مشى أئمة الإسلام من الحنابلة على تدريسها وحفظها. أما المتوسطات فهي تعنى بذكر الدليل وبعض التفصيلات في المذهب، وبعض التفصيلات في المذهب، وهذا مثل كتاب الكافي، مثل كتاب الكافي لابن قدامة رحمه الله. أما المطولات فهي التي تذكر المسائل وتفريعاتها وخلاف أهل العلم فيها، وهذه مطولات، هذه مراجع، هذه لطالب العلم مراجع إذا احتاج إلى مسألة بعينها رجع إليها، وهذا مثل كتاب المغني بالنسبة للحنابلة لابن قدامة، وكتاب الشرح الكبير وغيرها. هذه المناحي الثلاث في التأليف في الفقه. ولذلك يلزم طالب العلم أن يبدأ بالمختصرات، فإذا عرف أصول المسائل واستقرت لديه فهي من أعظم ما يحصله، من أعظم ما يحصله. فإذا ارتقى قليلا للمتوسطات مثل الكافي والروض المربع ونحوها فهذه توسع المدارك، لكن هذه لا يأتي إلا بمرحلة متقدمة، ولا غنى له في المرحلة المتقدمة عن الرجوع إلى المختصرات، لأن الأصول يجب أن تبقى عنده. أما المطولات فهي مراجع، فهي مراجع لمسائل يحتاجها العالم أو المجتهد أو القاضي أو المفتي في النظر بمسألة من المسائل. هذه بعض المقدمات التي يعني نحتاج إليها بشكل موجز وسريع، ثم ندخل في الكتاب. الكتاب لي هو اسمه منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين للشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله، المتوفى سنة 1376 للهجرة. والشيخ كما هو معلوم عاش في زمن في بداية النهضة العلمية الأخيرة، ولذلك رحمه الله أصبح مدرسة من المدارس في البلاد السعودية وبنجد بالذات، ولذلك لما أصبح مدرسة بالتتلمذ عليه بجميع أنواع العلوم، بجميع أنواع العلوم ومن أهمها علم الفقه. فله كما هو معلوم الكتاب المشهور في التفسير، وهو من أسهل التفاسير وبالذات لطالب العلم المبتدي أو من يريد أن يشرح آية أو يتذكر بعض المعاني. كذلك له بعض المؤلفات في القواعد الفقهية وفي الحديث وغيرها، لكن من أفضل المؤلفات المختصرة لديه هو هذا الكتاب المنهج السالكين في الفقه. وعرفنا أن من أهم مزاياه هو ربط المسألة بدليلها، ربط المسألة بدليلها، وهذا لا شك يثري طالب العلم في النظر في هذه المسائل ويقوي إيمانه عندما يقترن بالدليل. مثل ما أشرت قبل قليل أن الشيخ رحمه الله في منهجه الفقهي على مذهب فقهاء الحنابلة، لكنه تأثر تأثرا كبيرا بمدرسة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتلميذه ابن القيم، فأثر عليه هذا وذلك بالنظر في الدليل، وخالف المذهب في مسائل بناء على النظر في الدليل. الشيخ رحمه الله كما هو معلوم ولد في بلدة عنيزة عام 1307 للهجرة. نشأ كنشأة أقرانه نشأة الضعف والفقر، ولكنه نشأ في بيئة علمية، وإن كان رحمه الله نشأ يتيما، فقد توفي والده وعمره 7 سنوات، وقبل ذلك توفيت والدته وعمرها 4 سنوات، واعتنت به زوجة والده رحم الله الجميع. نشأ أيضا في بيئة علمية، فحفظ القرآن وهو لم يتجاوز 12 من عمره، وتلقى على مشايخ القصيم في ذلك الوقت وعلى بعض مشايخ مكة رحم الله الجميع، وتتلمذ عليه جملة من التلاميذ من أشهرهم العلامة الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله والشيخ عبد الله العقيل وفقه الله وأمد في عمره على طاعته، والشيخ عبد الله البسام وغيرهم من الذين أصبح لهم أثر في الحياة المعاصرة. توفي رحمه الله كما أشرت عام 1376 للهجرة، وخلف تراثا ضخما في علوم الدين وعلوم العربية، وأصبح هذا التراث منتشرا في أنحاء العالم اليوم، ونسأل الله جل وعلا أن يتغمده برحمته وأن يجعل هذا العلم الذي أرث من العلم النافع الذي يجد أثره عنده يوم القيامة. نبدأ على بركة الله في مقدمة الكتاب. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد.
نعم. قال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. لا شك أن البداية بالمسبلة من البركة، وإن كان الحديث الوارد كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بسم الله، وفي رواية بالحمد لله، فيه نظر من ناحية الصحة الإسنادية، لكن تلقي هذا الأمر عند علماء الإسلام أصبح من السنة. والبداية بالبسملة والحمد لله سبحانه وتعالى والثناء على الله هو دارج في خطب النبي صلى الله عليه وسلم وفي جميع أحاديث عليه الصلاة والسلام، ودرج على هذا أئمة الإسلام في خطبهم وفي تآليفهم وفي أعمالهم، ومن السنة أن يبدأ بذلك الإنسان، ودرج عليه المؤلفون في هذا الأمر في البسملة، ثم طلب الاستعانة من الله عز وجل، ثم بالثناء على الله جل وعلا بأنواع الثناء. فالحمد لله نحمده، الحمد هو الثناء على الله جل وعلا، والثناء أبلغ من الشكر، لأن الحمد ليس بمقابل، أما الشكر فبمقابل، فيعطيك إنسان عطية تشكره عليها، ولكن الحمد أبلغ من هذا، إنه ثناء بدون شكر بدون إعطاء. لكن الله سبحانه وتعالى له أصل الحمد، إذ هو أنعم عليك بأصل وجودك سبحانه وتعالى. وقد صدر الله جل وعلا بالثناء على نفسه في عدد من السور في كتابه عز وجل، لذلك من أبلغ ما يتعبد الله به الثناء على الله جل وعلا، وهو من أعظم الذكر، إذ أن أعظم الذكر القول هو كلامه جل وعلا، ثم الثناء عليه، ثم الثناء عليه بمطلق الثناء، سبحان الله، الحمد لله، لا إله إلا الله، الله أكبر، وغير ذلك بمطلق الثناء، ثم الدعاء والتوسل إليه جل وعلا. قال: نحمده ونستعينه، يعني نستعين بالله في جميع أمورنا، لأن العبد لا غنى له عن الله جل وعلا، ولعظم هذا الأمر أمرنا الله جل وعلا بالتذكر فيه في كل ركعة من ركعات صلاتنا: إياك نعبد وإياك نستعين. ونستغفره، المغفرة الطلب العفو والصفح والستر من ما فعل الإنسان مما يعلمه ومما لا يعلمه، لأنه لا يلزم أن يعلم الإنسان الخطأ الذي يخطئه، بل قد يخطئ من حيث لا يعلم، فيستغفر الله من حيث يعلم ومن حيث لا يعلم. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يستغفر الله ويتوب إليه في المجلس الواحد أكثر من 70 مرة، وفي رواية أكثر من 100 مرة، ورد هذا في اليوم الواحد، فما بالك بغيره عليه الصلاة والسلام. ونتوب إليه، التوبة من جميع الذنوب والخطايا، لكنها تخصص أكثر حال معصية معينة، وبالذات إذا كان من الكبائر، لكن ينبغي أن يستغفر العبد ويتوب إلى الله دائما وأبدا. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، لأن النفس مصدر